كما صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات ديار لعبد الله بالخيف من منى، وللسيد الداعي إلى صلوات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. منازل جبريل الأمين يا أمها، من الله بالتسليم والبركات. منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتسبيح والحسنات. ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها يا بالصوم والصلوات. بقت خربة خالية من أهلها بعد أن غادروا عنها وتوجهوا إلى أرض كرب وبلاء، وبقت تلك الفتاة تلك العليلة وحيدة وهي تنظر إلى تلك الديار، ويأتي عليها الليل الموحش ولا أحد من أهلها سواعا نهايا محمد بن الحنفية بقد في عهدته في أمانته أبى الحسين عليه السلام أن يأخذها معه، كانت مريضة عليلة، فكفلها عمها محمد بن الحنفية. إذا جن عليها الليل تذكرت أهلها وأحست بالوحش والحنين إليهم. عليلة وهذا حالي، شفت سعد الليالي. علي لوالدي خلاني بالدايار، من يمي مشى وحاد الضعن سار. قال لي الضعن لو عنك تأخيار، أبعث لك عضيدك علي الأكبر. عضيدي تأخر وقلبي تفطير، صرت أنتظر جوار. حريت والله حريت، والنايبة تدور علي تشب وتنطف النيران بيا. أو إن ولايتن الونة خفية، يا أهيم قلبي ذايم، شفت أعظم مصايم. ولمها طفلة لا أبو يمها، ولمها وسيف الفاجعة بحرقة. ولمها يا والله أنا لعتب على أهلي، ولمها أريد كتاب ما بعثوا إلي، أي أريد كتاب ما بعثا يا وإلي. لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه: إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. وصلنا في الحديث في البحث الفقهي الليلة الماضية عندما تحدثنا عن حد الترخص، وأشرنا إلى التحديد الشرعي الذي ذكره مجموعة من الفضلاء بعد تطبيقهم واختبارهم للعلامات التي أشار إليها الفقهاء. قلنا أن المسافة بحساب الأمتار هي 1350 متر تقريبا، وهذه يمكن تطبيقها في كل مكان وليس مختص بمكان دون آخر. وأيضا مع أن الأمكنة تختلف من ناحية التواء الشوارع التي يسلكها الإنسان والطرق أو ارتفاع مكان وانخفاضه، ولكن يراعى فيها الامتداد الطبيعي، بحيث أنه لو سلك الإنسان أرضا ممتدة طبيعية فإن هذه المسافة تتحقق فيها الحدود الشرعية. المسألة التي نشير إليها هذه الليلة هي أنه هذا حد الترخص للوطن، ولكن فيما لو كان الإنسان قد أقام في مكان ما 10 أيام أو تردد في مكان ما 30 يوما، فهل أيضا في هذه الحالة يطبق حد الترخص كما أيضا يحتاجه ويطبقه في وطنه؟ توضيح المسألة. الوطن واضح، وهو هذا الذي نعيش فيه، الإنسان المكان المولود فيه أو المستقر في وطنه، ولكن عندما يسافر إلى مكان ويقيم 10 أيام أيضا يكون حكمه التمام كما كان في وطنه حكمه التمام. الوطن يسمى قاطع، ومكان الإقامة يسمى قاطع، والتردد 30 يوما في مكان أيضا يسمى قاطع، ومكان العمل مقر العمل أيضا يسمى قاطع. ما المراد بالقاطع؟ القاطع يعني هو الذي يقطع عنك حكم السفر. أنت عندما تقصد مسافة امتدادية أو تلفيقية شرعية، فإنك بمجرد أن تتجاوز حد الترخص تصلي قصرا، ولكن إلى متى تبقى على حالة القصر هذا؟ يقولون إذا رجعت إلى وطنك أو مررت به، ففي هذه الحالة ينقطع حكم السفر وترجع إلى ماذا؟ إلى التمام. أنت طلعت الآن أذان الظهر، أصابك في الطريق، رجعت إلى البلد، بتصلي شلون الآن صلاتك؟ بتصير تمام. لماذا؟ لأن سفرك قد انتهى بدخولك إلى بلدك، ففي هذه الحالة انقطع حكم السفر. هل فقط المرور أو الدخول إلى الوطن يؤدي إلى انتهاء حكم السفر ويقطع حكم السفر، أم أن هناك قواطع أخرى؟ قالوا توجد. إذا بقيت واستقررت في مكان وأقمت فيه 10 أيام كحد أقل، انقطع حكمك ماذا؟ للسفر. بمجرد أن تقصد أن تبقى وتقيم 10 أيام، قصدك هذا إذا كنت عازما ولا تعلم من نفسك أنك ستخرج خلال 10، قاصد أنك تبقى، في هذه الحالة ينقطع حكم السفر وعليك أن تتم وتصوم. كذلك أيضا لو إنسان راح إلى بلد ولا يدري هو أساسا، بيقعد 10 20 أقل أكثر ما يدري، يعتمد على المعاملة، يعتمد على الأمر إذا خلص، يعتمد على شغله إذا انتهى، فإظل. يقولون إلى متى يبقى على حكم القصر؟ يقولون أيضا ينقطع حكم قصره إذا تجاوز 30 يوم. حصل 30 يوم، بعد 30 خلاص يصلي تمام. أنا رحت إلى منطقة ما أدري كم بجلس فيها، عندي شغل معين، مضت الأيام وكل قاعد أصلي قصر، إلى متى أنتهي من صلاة القصر؟ نقول إذا كملت 30 يوم، أنت ما كنت قاصد 30 من البداية، عمليا جرت الأيام وإذا بك وصلت إلى 30، 31 أصلي ويش تمام. فإذا في هذه الحالة هذا يسموه التردد، إنسان ما يدري عن نفسه، مو عازم من البداية، مو مخطط تذاكره سفره وكذا ومحدد الأيام التي سيبقى فيها، ما يدري عن نفسه، فإذا ينقطع بمرور 30 يوم حكم السفر. إذا عندنا الآن هنا مكان الإقامة يقطع السفر، ومكان التردد 30 يوما يقطع السفر. هل نلحق هذا بالوطن أيضا فنقول كما أن للوطن حد ترخص، كذلك أيضا لمكان الإقامة ومكان التردد حد ترخص؟ سبب السؤال عن هذا لأننا في الوطن نصلي تمام، وفي مكان الإقامة نصلي تمام، ومكان التردد بعد مرور 30 يوم نصلي تمام. فإذا خرجت أنا أيضا وأردت السفر من هذا المكان، هل لابد أيضا حتى أصلي قاصر أنظر إلى مكان حد الترخص مثل ما كنت أسوي في الوطن أو لا؟ من بداية خروجي عند أول نقطة، يعني عند نهاية بيوت البلد اللي بطلع منها، أبدأ أصلي بعدها مباشرة ماذا؟ قصر، حتى لو ما كنت وصلت لحد الترخص. هذه مسألة مطروحة عند الفقهاء وموضع خلاف بينهم. صاحب العروة كان يقول لا فرق، سواء قلنا بوطن أو مكان الإقامة أو مكان التردد، كلها هذه أيضا يكون لها ماذا؟ حد ترخص. إلا أن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه كان يقول يحتاط، عنده مشكلة، مستشكل في أنه مكان الإقامة يلحق بالوطن أو لا، مكان التردد يلحق بالوطن أم لا، فيستشكل في ذلك عمليا. وش يسوي الواحد إذن في هذه الحالة؟ يحتاط بالجمع بين القصر والتمام إذا أراد أن يصلي في منطقة بين حد مكان الإقامة ومكان الترخص. إذا أراد أن يصلي هنا ففي هذه الحالة يجمع بين القصر والتمام. لو أذن عليه أذان الظهر لما خرج من البلد اللي هو مقيم فيها، أذن عليه أذان الظهر بين ماذا؟ بين البلدة اللي طالع منها ومكان حد الترخص. خلنا نقول عقب ما تجاوز مثلا 500 متر، وإحنا قلنا 1350 ما وصلها، 500 متر كذي ولا يأذن أذان الظهر، يقول أنا الآن صايم، هل انتهى أو بالنسبة لي أصبحت مفطرا لأنه جاء الزوال وأنا خارج البلدة أم لا؟ في هذه الحالة الاحتياط بالجمع بين إكمال الصوم والقضاء، كما أن الاحتياط بين القصر والتمام الجمع بينهما، كذلك أيضا يحتاط بين ماذا؟ الإفطار أو الإكمال عفوا والقضاء بعد ذلك. هذا رأي السيد الإمام رضوان الله عليه. أما بالنسبة إلى السيد السيستاني لا مظله، يقول لا، لا يأخذ. حتى السيد القوي أيضا عنده ذلك، مكان الإقامة ومكان التردد لا يأخذ حكم الوطن، فلا يحتاج إلى مكان وحد الترخص، وإنما الأحوط استحبابا مراعاة ذلك. إذا قلنا إن السيد الإمام رضوان الله عليه يقول الأحوط وجوبا الجمع بين القصر والتمام في تلك النقطة أو بين الإكمال للصيام ثم القضاء، السيد السيستاني والسيد القوي يقولوا لا، الأحوط استحبابا، يعني يجوز لك في ذيك اللحظة إنه إذا طلعت وصلت عند نقطة 500 متر وأذن عليك أذان الظهر، في هذه الحالة يجوز لك أنك تفطر لأنه خرجت من مكان الإقامة وحدث عندك الزوال وأنت في هذه النقطة التي خرجت من البلد. إذن هم يقولون حد الترخص فقط مخصوص بماذا؟ بالوطن، ولا يلحق به مكان الإقامة ولا يلحق به مكان التردد، لكن احتياط استحبابي، من أراد أن يقوم به جيد، من لا يريد ليس مطالبا بشيء من ذلك. هذه مسألة. مسألة أخرى، نحن ذكرنا في حد الترخص عندما يريد أن يخرج الإنسان من بلده، ولكن ماذا لو أراد أن يعود إلى بلده؟ هل عليه أن يراعي حد الترخص أم لا؟ يعني في الرجوع، في الإياب، هل لا بد أن يراعي حد الترخص؟ مشهور الفقهاء هم أنهم يقولون لا فرق في الذهاب وفي الإياب. خالف هذا المشهور صاحب الحدائق، ومن الموجودين أيضا السيد السيستاني دام ظله، وإلا مشهور الفقهاء وأكثر الفقهاء على اعتبار حد الترخص في الإياب كما يعتبرونه في الذهاب. تمهيد هذه المسألة ذكرناها من أجل التمهيد لتخفيف الوطء بالنسبة إلى ما يتعلق بحد الترخص، حتى فيما لو لم نستطع أن نشخص مكان حد الترخص. الآن لاحظنا بالحساب صارت المسألة سهلة، ولكن المشكلة ليست هنا، وهذا لعله اللي يخلي كثير من العلماء ما يضع مكان لتحديد مكان الترخص، مو لأن حساب المسافة شوي صعب، لاحظنا أنه يحتاج إلى جهد، إلا أن المشكلة الأكثر صعوبة هي أنه ما يسمى بالعرف في البلد، هل أن هذه النقطة هي حدود البلد، نهاية البلد، عرفا تعتبر ذي المناطق من البلد أو من البلد الأخرى المجاورة لها، هل تنتهي بلدتنا عند هذه النقطة أم عند تلك؟ هذه شوي المصيبة هني تصير بين العرف، لا يوجد عرف ثابت ولا مستقر، وكل أناس يقولون أن العرف الذي نفهمه هو هذا، وأناس آخرون يقولون ذاك، ففي هذه الحالة تحدث المشكلة في تحديد مكان حد الترخص. أما إذا كان بلد مثل ما صار في القديم التوسع ليس بتلك السهولة، يعني تمر سنوات طويلة ولا يوجد توسع فيها فحدودها معروفة، أو مثلا المدن في القديم لها جدار وسور ومعروف وين نهاية البلد، في تلك الحالات يمكن تحديد حد الترخص. لكن في البلدان الموجودة في هذا الزمان والتي تمتد عادة يحتاج إلى تجديد إلى العرف لتحديد نهايتها، مما يؤدي إلى احتياج أيضا لتغيير مكان حد الترخص تبعا لذلك. من هنا نريد أن نشير إلى ما يؤدي إلى التسهيل في فهم هذه المسألة، وهل نحن بالفعل لابد نحتاج إلى حد الترخص، أو لأنه إذا لم نستطع تحديد مكان حد الترخص يمكننا ألا يعني نرتب آثار شرعية عليه. بالنسبة إلى الإياب تقريبا المشكلة هي التي تكون أكثر الأحيان فيما لو اشترطنا أيضا مراعاة حد الترخص في الإياب. لماذا؟ أنت عندما تريد أن تخرج من البلد، إذا تريد تراعي صومه وما عندك ارتباط يعني ملزم أن تكون في الساعة الفلانية قبل الزوال في الخارج أو أن تصل إلى ذلك المكان، ففي هذه الحالة تستطيع أن ترتب نفسك وتقول بعد الزوال أخرج حتى أصحح صيامي ولا أصل إلى نقطة حد الترخص إلا بعد الزوال. صلاتي بعد أيضا أستطيع أن أصليها تمام في بلدي ثم بعد ذلك أخرج، لا توجد مشكلة. ولكن إذا كنت مضطرا إلى موعد في لحظة هذه الساعة ينبغي أن أكون في الطريق بحيث أنه سيؤذن علي وأنا في طريقي، ما أستطيع، هنا تحتاج إلى مسألة حد الترخص. أيضا إذا أنا قادم من الخارج وأريد أن أرجع، تارة أرجع صباحا وعندي متسع ما عندي مشكلة، وصلت حد الترخص لو ما وصل لأنني ناوي الصيام من الليل ولم أتناول المفطر، فأريد أن أدخل إلى بلدي وعندي ساعات ما شاء الله. لكن إذا كان وصولي إلى ما يقرب من الزوال بحيث أنني أنتظر اللحظات التي لا يؤذن فيها حتى على أساس أدخل إلى بلدي، في هذه الحالة لو اشترط الفقهاء حد الترخص ستترتب أمور، ولو قالوا بعدم الاشتراط أيضا ستترتب أمور. فلهذا يحتاج الواحد إلى معرفة حد الترخص من هنا. لحسن الحظ بالنسبة لمقلدي السيد السيستاني أنه لا يرى حد الترخص في حالة الرجوع، بس في حالة الذهاب والخروج من البلد. أما القادم من السفر إذا أراد أن يصلي تمام فلا يستطيع أن يصلي تمام إلا أن يدخل ماذا؟ بلده. بعد عندنا روايات تقول الأفضل لما يوصل إلى بيته، لكن بمجرد الدخول إلى البلد يستطيع أن يصلي تمام. فلو أذن عليه أذان الظهر وهو خارج البلد حتى لو تجاوز حد الترخص ودخل إلى المنطقة التي تكون قبل سور البلد، أذن عليه أذان الظهر ذهب عليه صيامه، فلا بد أن يدخل سور البلد إلى أن يدخل بعد نهاية بيوت البلد حتى يستطيع أن يصحح صومه. إذن إنسان مسافر وصل مثلا إلى داخل بلده وبعدين أذن عليه أذان الظهر، صيامه صحيح على رأي السيد السيستاني وعلى رأي الجميع. ولكن عندما يكون قادما من سفره وأذن عليه بعد الدخول إلى نقطة حد الترخص، يعني فرضا لم يبق عليه إلا 1300 متر عن بلده، هني يجي الخلاف. السيد السيستاني يقول عليه أن يصلي قصر في تلك النقطة إذا أراد أن يصلي، وصيامه عليه قضاؤه لأنه قد أذن عليه ولم يدخل البلد بعد، فإذا تظهر الثمرة هنا. بقية المراجع بعضهم يحتاط وجوبا في مثل هذه النقطة، ولكن المشهور اعتبار حد الترخص، فتكون صلاته بعد تجاوز حد الترخص يستطيع أن يصلي تمام. وإن كان عندنا مشكلة بالنسبة إلى الصوم سنذكرها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اعتمد المشهور تقريبا في قولهم بأنه لا فرق بين حد الترخص في الذهاب واحتياجنا له أيضا في الإياب إلى مجموعة من الروايات من ضمنها صحيحة عبد الله بن سنان بقوله عليه السلام: وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، مثل ما تحدث إليه عندما تسافر بتراعي صوت الأذان أو الجدران، كذلك أيضا عندما ترجع من السفر. وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر. المسافر لا يطلق على يعني أتم المسافر لا يطلق على الخارج من بلده، باعتبار أن وظيفته كانت القصر، فالآن متى يتم؟ المسافر يتم إذا سمع الأذان، يعني يراعي ماذا؟ حد الترخص. يفهم منها الرواية أن حد الترخص في الإياب أيضا مراعى من قبل الأئمة. بالنسبة إلى بعض العلماء كالسيد الإمام القائد دام ظله، نسب إليه أنه يرى الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الصوم، ففيما لو رجع وأذن عليه دون بلده بين حد الترخص وبلده، كأن نقول مثلا تجاوز 50 كيلو مثلا ديك بقى عليه إلى بلده، تجاوز 50 متر فبقي عليه 150 متر، أذن عليه أذان الظهر في هذه الحالة، يحتاط وجوبا بأن يتم صيامه ثم يقضيه بعد ذلك. وهذا الاحتياط جيد، يعني الآن كل من يرجع من سفره ويريد أن يعمل بالاحتياط فيؤخر صلاته إلى البلد، أو أنه إذا أراد أن يصلي لأن الوقت يمكن أن يداهمه فأراد أن يصلي في تلك النقطة مثلا بعد أن يتجاوز حد الترخص وقبل أن يصل إلى البلد، يمكنه أن يجمع بين القصر والتمام ويواصل صيامه وبعد ذلك يقضي أيضا احتياطا، ففي هذه الحالة جمع بين القصر والتمام وبين الصيام والقضاء، وهذا مقتضى الاحتياط مراعاة لآراء الفقهاء. فإن كان المشهور رأيهم هو الصحيح والمطابق للروايات بها، وإن كان رأي السيد السيستاني وصاحب الحدائق هو المطابق، في هذه الحالة أيضا هو قام بمقتضى الاحتياط بما يتناسب مع رأيهم وفتواهم. هذه بالنسبة إلى ما يتعلق بهاتين المسألتين. هناك نقطة أخرى قد لا نحتاجها بعد ذكر هذا الكلام ولكن من باب الفائدة، فيما لو شك الإنسان في نقطة ما هل هي بالفعل دون حد الترخص أو بعد حد الترخص، هذه نطرحها في الذهاب وفي الإياب أيضا نفس الشيء. يقولون إذا كان لم يصل إلى نتيجة يقينية فإذا هو شاك، والمراد بالشك هنا ليس الشك الموجود في الركعات، يعني التي لا يوجد عندك ظن ولا يوجد عندك يقين ونسبة التساوي 50% أو 50%، لا، الشك هنا ما قابل اليقين وما قابل العلم. فحتى لو كنت ظانا ما دمت شاكا في هذه الحالة تستصحب الحالة السابقة، حالتك السابقة وأنت خارج من البلد حكمك كانت تمام. في هذه الحالة تقول متى يصبح حكم القصر، ففي كل نقطة تصل إليها وتشك فيها تقول إذن أعتبر نفسي ما زلت على التمام فأصلي تمام. أيضا في حالة الرجوع إذا كنت راجعا من سفرك فحكمك كان القصر، تصل إلى نقطة تقول لا أدري هل الآن وصلت إلى نقطة أصلي تمام أصوم فيها، يعني صيامي يكون صحيحا أم لا، أم أنه لازلت أحتاج إلى ماذا، إلى مسافة أخرى، تقول ما دام كانت حالتك السابقة القصر فتستصحب بقاءها إلى أن تتيقن أنك تحولت إلى ماذا، إلى الحاضر دون المسافر، فأيضا تقصر في الصلاة حتى تتيقن من الوصول. فقط نقطة يذكرها الفقهاء، هذه المسألة يجمعون عليها ويتفقون عليها، لكن بعضهم قال إلا أن يحصل لك علم إجمالي في نقطة من النقاط في هذه الحالة لا تستطيع أن ترتب حكم الاستصحاب. تقول أنا نقطة من النقاط صليت فيها قصر، زين بعدين وأنا طالع بصلي فيها تمام، نقطة من النقاط كنت مشكك فيها وصليت فيها تمام، في نفس رجوعي إذا باصل فيها أيضا قصر يصير عندي علم إجمالي في هذه الحالة بحث آخر لا داعي لذكره تفصيلا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. أما بالنسبة إلى بحثنا الآخر المرتبط بتكملة دعاء أبي حمزة رضوان الله تعالى عليه، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. من الحقائق الطبيعية الموجودة الغريزية الفطرية الاعتيادية المدنية عبر أي شيء هو احتياج كل إنسان إلى الآخرين، وكما يقولون الإنسان مدني بطبعه باعتبار أنه يحتاج إلى الآخرين في شتى الأمور، فكل منا محتاج إلى الآخر، وهذا الاحتياج لا يستطيع أن يتخلص منه الإنسان. حتى الأئمة عليهم السلام في النتيجة يحتاجون من يشترون منه شيء، يبيعون عليه شيء، في النتيجة الاحتياج أمر طبيعي، احتياج كل إنسان إلى الآخر. ما يستطيع إنسان في هذا العالم أن يعيش بمفرده لوحده، تنقطع سبل الحياة إذا لم تكن هناك أخذ وعطاء. ولكن هذه الكلمات النورانية من الإمام عندما قال الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، يعني كأنما تشير إلى أنه لا أحتاج لأحد، أنا لا أدعو أحد وإنما أدعو فقط الباري تبارك وتعالى. فهل تخالف هذه الحالة الطبيعية؟ يقولون لا، الاحتياج ما دام أمرا طبيعيا وحياتيا فليس هو مذموم في الشريعة الإسلامية، وليس هو أيضا مؤد إلى الشرك في اعتقادنا، وإنما النظرة الإسلامية لابد أن تكون بأن لا يتصور الإنسان أن احتياجه لإنسان ما وفلان من الناس يقوم بقضاء حاجة له أنه يقوم بقضائها مستقلا عن الله تبارك وتعالى. يتصور ويعتقد ويجزم بأن الله هو مالك كل شيء، وأنه هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يغني ويقني. في هذه الحالة هذه العقيدة وما الإنسان الآخر وما الواسطة إلا سبب فقط، كالأب بالنسبة إلى الإبن وكبقية الأشخاص للآخرين، ليس إلا وسائط. انظروا إلى هذه الآيات الكريمة في سورة الواقعة تلخص لنا الفكرة في شتى المجالات. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذن ما تقومون أنتم بزراعته، لا تتصورون أنتم الزارعون، نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، كأنما ركز على الأشياء الطبيعية الأساسية، الخلقة والمدد من ناحية الزراعة والطاقات البشرية، من ناحية الثروة المائية. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. هذه أمثلة ذكرها القرآن، وطبق هذه الأمثلة بهذه الطريقة على كل الاحتياجات الموجودة عند الإنسان. أيضا الآية الكريمة التي تقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني هذه الآية تبين في حالة رميك مع أنك أنت الرامي ولكن أيضا تنفي، فتثبت من جهة وتنفي من جهة، ونستطيع نفهمها على نسق الآيات في سورة الواقعة أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني أنت رميت أم نحن الرامون، ما رميت أنت ولكن الله رمى. هذه تبين حقيقة التوحيد في الربوبية في التصرف في الكون، عندما تكون الملائكة هي التي مثلا تأتي بالأرزاق، ملائكة تحرك السحاب، ملائكة تسيطر على ما يتعلق بالموت والحياة، ملائكة تنزل الأمطار، ملائكة تكتب السيئات والحسنات، هذه كلها مسلطة من قبل الله وموكلة من قبل الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا بقية البشر لبعضهم البعض. الإمام عليه السلام يقول أنا عندما أدعو الله تبارك وتعالى حتى وإن توسلت أو اخترت أحد الأشخاص لقضاء حاجة إلا أنني علقت أملي بالله تبارك وتعالى. أحدهم يأتي أمام الإمام عليه السلام فيدعو بهذا الدعاء والإمام يسمعه اللهم أغنني عن خلقك، فيقول له الإمام عليه السلام ما هكذا الناس بالناس، إنما قل اللهم أغنني عن شرار خلقك، أغنني عن خلقك ما يصير، الناس يحتاج إلى الناس، ولكن قل اللهم أغنني عن شرار خلقك، وإلا احتياجك للمؤمن الآخر هذا أساسا من عطاء الله ومن احتياجك إلى الله. علينا الإمام يعلمنا، علينا أن ننظر النظرة التوحيدية الدقيقة، ترى حتى في علاقتنا مع أهل البيت لا نتصور خطأ وتأخذنا فقط العاطفة ونقول أنه لعلاقتنا بأهل البيت نتصور أنهم يعطون ويمنعون من عند أنفسهم، لا استقلال لأحد من الموجودين في هذا العالم من دون الله سبحانه وتعالى، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، تماما الكل محتاج إلى الله ولا استقلال لأحد دون الله تبارك وتعالى، حتى المعصومون إنما يعطون ويهبون ويقضون حوائجنا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا نستفيد نحن إلا من دعواتهم، ندعو الله تبارك وتعالى ونتوجه بهم ونسألهم الدعاء لنا في قضاء حوائجنا، هذا هو مقتضى التوحيد. أيضا في الدعاء تقول يا سبب من لا سبب له، ويا سبب كل ذي سبب، ويا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لي سببا لا أستطيع له طلبا، إذن هو مسبب الأسباب. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، هذه من مقتضى الرحمة الإلهية، الله تبارك وتعالى يحب عبده لا أنه يبغضه حتى وإن عصى، الخالق الكريم الرحيم العطوف الرؤوف بعباده يحبهم ويسعى لصلاحهم ويوفر لهم كل وسائل الصلاح. يقول الإمام الباقر عليه السلام ألا إن الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل ضلت راحلته. شوف شلون الإنسان إذا عنده شيء عزيز عليه، سيارته سرقت، دابته ضلت، في هذه الحالة إذا كان في مفازة، كان في صحراء منقطع من كل شيء، رأس ماله الشيء اللي عنده وراح عنه، يتمنى في أي لحظة من اللحظات أنه يحصل عليها، عندما يراها أمامه أو يأتي أحد ويقول جئتك بها في أتم وأشد الفرح، الله سبحانه وتعالى يقول الإمام أكثر فرحا بعبده التائب المذنب الذي رجع إليه من مثل هذه الحالة بالنسبة إلى هذا الذي أضاع ضالته. ولهذا والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني، ما كان محتاج رب العالمين، غني مطلق ومع ذلك يتحبب للعباد،
ويدعوهم. وما شهر رمضان المبارك إلا مثال إلى التحبب الإلهي. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. من عطاء الله أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، ودعاؤكم فيه مستجاب. هذه رحمة إلهية من التحبب من قبل الله تبارك وتعالى إلى عبده. أيضا يقول: والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. الحليم هو الذي لا يستفزه غضب مع مقدرته ومع استحقاق الطرف الآخر إلى العقوبة، أذنب في حق الله تبارك وتعالى، ولكن يحلم عنه، يعني يمسك عنه غضبه. هذا هو الباري تبارك وتعالى. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب، كأني مثل الشخص الذي لم أصنع شيء. وتلاحظوا الآن كافر ومسلم، مؤمن وفاسق وصالح، كلهم الله حليم تجاههم، ولا ينزل الغضب بصورة عاجلة، وإنما إذا اقتضت المصلحة لكي ينهى عبده عن التمادي ينزل عليه العقوبة، يمنعه. وأيضا هذه من الرحمة، لعل إنسان إذا تمادى به العمر استحق العذاب الشديد والطويل في الآخرة، ولكن الله من رحمته يعجل فناءه ويعجل موته من أجل تخفيف ذلك العناء في الآخرة. إذن هذه رحمة ومنة إلهية. من ضمن الآيات التي تشير إلى هذا المعنى، ونختم بذكر مصيبة صاحب هذه الليلة، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. إذن نحن نعيش هذه الليلة حياة ومصيبة ووفاة هذه الشخصية العظيمة، شخصية أبي طالب سلام الله عليه. وكفى بهذه الشخصية حلما وعظمة وتجاوزا عمن ظلموه. ظلمت هذه الشخصية في حياتها كما ظلمت بعد مماتها، ولا تزال الظلامة تسري إلى الآن تجاه هذه الشخصية. ويقولون كما يقول قائلهم أنه والعياذ بالله في ضحضاح في جهنم يغلي فيها دماغه، إلى هذا المستوى من تصوير هذه الشخصية. وليس ذلك إلا جزاء لابنه وحبيب قلبه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أراويها الروايات التي لا معنى لها والمسيئة تماما، هو المغيرة بن شعبة، وما أدراك ما المغيرة. أبو طالب عليه السلام هو بطل الإسلام الأول، وهو الشخصية التي حمت رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاهد وصبر وحمى وربى وكفل ووازر إلى آخر أيام حياته، وهو يقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله. تكفل به وهو صغير في سن السادسة بعد فقدان جده عبد المطلب، فتحمل به وتكفل به، وكان يؤويه إليه في بيته، وكان أيضا يأخذه معه حتى على فراشه. إلى هالمستوى أبو طالب ما كان يتحمل فراق رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى مستوى ما كان يخليه ينام في غرفة أخرى، يخليه إياه في نفس الغرفة التي ينام فيها. بعض الأحيان عندما كان في شعب أبي طالب عندما صار الحصار كان ينيمه مكان أبنائه كل ليلة في مكان. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قلت لأبي ولكني معرض، مضمون الكلام معرض للهلاك للخطر، قال: ألا تحب أن تكون فداء لمحمد صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم يا أبا، ولكن أحببت أن أعلمك نيتي، يعني أردت أبين لك أنني مستطيع وأنني سأبقى فدائي تجاه هذه الشخصية إلى آخر رمق من حياتي. هذه كانت شخصية أبي طالب. أبو طالب عليه السلام عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله حياة الفداء إلى أن صار الشعب، فاستمر الحصار إلى 3 سنوات، وبعد ذلك بعد أن خرج أبو طالب لم يطل كثيرا، فتوفي سلام الله عليه وفارق هذه الدنيا، وما هي إلا 3 أيام، ولحقته أيضا خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين. فأصبح هذا العام عام الحزن الذي فارق فيه من آزره ونصره وآواه ووقف معه في شتى مواقف الحياة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه الفترة تماما وهذا العام ليست إلا سنوات قلائل، وهاجر إلى المدينة لأنه افتقد المحامي والكفيل. وهذا مصداق لحاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله من سانده هو عبد المطلب وأبو طالب وخديجة سلام الله عليهم ورضوان الله تعالى عليهم. عندما جاءت المنية ووافته الوفاة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي، امضي إلى تجهيز أبيك، فغسل وكفن وحنط، فإذا رفعت سريره فأعلمني. ذهب أمير المؤمنين، غسله، حنطه، كفنه، رفع سريره، أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء رسول الله ووقف على جسد عمه أبي طالب وأبنه وقال: جزيت خيرا يا عم، لقد كفلت وتكفلت صغيرا ووازرت ونصرت كبيرا. ثم بعد ذلك نظر إلى الناس، توجه إليهم وقال: والله لأشفعن لعمي أبي طالب شفاعة تعجب لها الثقلان. بالفعل يستحق أبو طالب هذه الشفاعة. ولكن هنا أسأل: يا أمير المؤمنين، أنت غسلت أباك وحنطته وكفنت، ولا شك كنت مع رسول الله عندما ألحته في ملحودة قبره وأبنتموه، ولكن ماذا عن ولدك الحسين سيد الشهداء؟ هل كنت حاضرا في كربلاء؟ وهل قمت بتجهيزه؟ أم بقى على بوغاء كربلاء 3 أيام بلا غسل ولا كفن؟ مع أن أمير المؤمنين عليه السلام مر بكربلاء 3 مرات، يقال أنه مر بكربلاء. ينقل ابن عباس: عندما رجع أمير المؤمنين عليه السلام أو في طريقه إلى صفين، مر بكربلاء، ثم بعد ذلك نزل ونادى: يا ابن عباس، أتعرف هذا المكان؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: بلى، لو كنت تعرف ما أعرف لبكيت كما أبكي. فبكى أمير المؤمنين وسالت دموعه على لحيته الشريفة. تقول بعض الروايات أيضا عندما وصل أمير المؤمنين، هذه الرواية ينقلها الإمام الصادق عليه السلام، مضمونها: عندما وصل أمير المؤمنين في إحدى سفراته إلى كربلاء، نزل أيضا مع أصحابه وصار يبكي وهو ينظر إلى تراب كربلاء، وهو يقول: ها هنا محط ركابهم، وها هنا مأوى رحالهم، وها هنا مكان دمائهم الشريفة. أيوا إماما وحسينا، بلى بقى الحسين على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفن، تصهره حرارة الشمس، أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا. وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لو خلت الحسين بك وقد مات عطشانا بشاطف قضى ضاميا ما ذاق للماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده فوالله لا يوما تقومين عنده فوالله لا يوما تقومين بعده إذا للطامت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بال أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي أي نجوم سماوات بآيا يا أي أرض فلاتي شفنا اليموت يجيه دفايا يا يحفر لقبر ويفصل أجفا يا أن ما شفنا اليموت يضايا يا 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 العريان وتلعب عليه الخيل ميدان يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي كل مريض وفك كل أسير وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم انصر جندك المؤمنين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة. اللهم اكحل نواظرنا بنظرة منا إلى إمامنا في هذا الشهر الكريم يا الله. اللهم ارحم موتانا وموتى الحاضرين والمؤسسين وإلى موتاهم وشهداء الصلاة وحماتها وموتى العلماء والصالحين. الفاتحة مع الصلوات.